الجهاد استوضح الفساق يا قاتل الأطفال طوبى للعداء.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء نتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج الإرهاب الشيعي. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة جديدة من جرائم الإرهاب الشيعي عبر التاريخ. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على جريمة اغتيال شهاب الدين الغوري وكذلك جريمة اغتيال قريب الأمير قددة. معي دكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل للحديث عن تفاصيل هذه الجرائم. حياك الله دكتور محمد. حياك
الله أستاذ حسام.
دكتور محمد، إذا بدأنا بالجريمة الأولى وهي جريمة اغتيال شهاب الدين الغوري، كيف كانت؟
الحمد لله وكفى وسلم على عباده الذين اصطفوا. بعده نتعرض إلى جريمة أخرى أو إلى جريمة جديدة قديمة،
نعم،
وهي ممثلة في اغتيال شهاب الدين الغوري اللي هو ملك غزنة بالفتح على الغين هكذا،
نعم،
وبعض خراسان. هذه الجريمة جريمة عجيبة جدا جدا جدا، يجب أن يتعلم منها القادة والأمراء. لماذا؟ قد لأن التاريخ يتكرر، ولأن المصائب إنما هي كأنها يعني مسطرة بقلم واحد، بنفس واحد، بدم واحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم.
أتحدث عن الضحية، و المسلم الكيس هو الذي يعتبر، وإن قرأ فهم، وإن فهم وعى، أما وألا يقرأ وألا يفهم وألا يعي فإن الأمر يتكرر معه بصفة مستمرة. ونحن أمام صورة تكررت مشاهدها اللهم، إلا أن فيها من النقاط التي يجب أن نتعلمها كثغرات حتى نسدها في وجه هؤلاء المجرمين فلا يتمكنون من قادة المسلمين. هذا الرجل الذي نتحدث عنه الآن شهاب الدين الغوري، لماذا اغتيل هو بالذات؟ ولماذا خططوا لاغتياله وإنهائه وتصفيته؟
نعم.
قلت لأن الرجل أيضا كان من المجاهدين، لم يكن يعني مجرد ملك لا لغزنة وغيرها من نواحي خراسان، ولكن الرجل كان ملكا قويا فارسا بطلا مجاهدا. طيب هل لمجرد أن الرجل كان بطلا فارسا قويا فكروا في تصفيته؟ لا على الإطلاق، ولكن لأن الرجل دخل في معركة مشتركة بين الكفار الكوكرية وبين الإسماعيلية، اشتركوا ضده في معركة عظيمة، انتصر عليهم انتصارا ساحقا، ولذلك سبى منهم ودمر وقتل. لا أقول إنه كان معتديا، بل إنهم كانوا هم المعتدين. ولذلك ما تخيلوا أنهم حينما يشتركون مع الكوكرية المشركين في أن الرجل هذا سيستطيع هزيمتهم بتلك سهولة.
إذن كان لهم القدرة أيضا على المواجهة العسكرية.
لا أبدا على الإطلاق. ألم أقل لك من قبل إنهم لا يستطيعون المواجهة إلا في حالات حينما كانوا فيها أصحاب دول كالدولة الكذا والدولة البويهية الدولة إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
لكن حينما لم تكن لهم دول لكن كانت لهم مؤسسات وقلاع، كان الأمر إما بالاشتراك وإما بالخيانة. وإذا قلت لك كانوا يشتركون مع النصارى، كانوا يشتركون مع التتار، كانوا يشتركون مع غير المسلمين، وهنا اشتركوا مع الكوكرية، اشتركوا. لكن أما هم وحدهم لا يجرؤون ولا يتمكنون، ولذلك البطل هو الذي خرج إليهم ومزق صف الاثنين وانتصر عليهم انتصارا ساحقا.
نعم.
لما قتل الكثير من أبناء الكوكرية ومن أبناء هؤلاء، فكر أهل الكوكرية بالذات بعد الحض والحس والزخم العاطفي من قبل الباطنيين في تأليب هؤلاء على هذا الملك،
نعم،
فكروا في تصفيته لا محالة. فماذا صنعوا؟ هنا بقى العجب في المخططات، العجب في المخططات.
نعم.
المخطط كان غريب جدا، المخطط ده استغرق أياما. اتجه مجموعة من الكوكرية ومعه مجموعة من الباطنيين، فدخلوا في فرسان هذا الملك واختلطوا بهم اختلاطا تاما، وكأنهم صاروا من المجاهدين وكأنهم صاروا من الفرسان. يعني أنا بوريك المداخلات التي أودت بهذا الفراغ الذي نشأ عنه ثغرة، من خلال الثغرة دخلوا فقتلوه. ولذلك دخلوا ولزموا عسكرة وهم عازمون على قتله، ولذلك انت ما تقراها عن المؤرخين انهم لازموا عسكره، كانوا مع العسكر يوميا يعني مع احترام بيتضربوا معاهم، انما لو قالوا للعسكر احنا جايين نقتل الملك طب ما كانوا خلصوا عليهم او كانوا امسكوا بهم. ولذلك لا، ليست على سياق الكلام ولكن على انهم من المجاهدين، على انهم من الفرسان وهم عازمون. طيب بعد كده قالك نخطط بقى نعمل ايه؟ قالك نشوف اليوم اللي بيتفرق فيه اصحاب الملك عن الملك، اصحاب الملك عن الملك. احيانا الملك بيبقى له خصوصيه عايز يبقى مع اهله مش عايز كده، واحيانا الوزير ده ياخد كذا والامير ده بياخد راحه يذهب لاولاده الى اخر هذه الامور. فانتظروا حتى اذا جاء يوم تفرق عنه اصحابه علموا انها الثغره. قالك بس هي دي الثغره بقى اللي نقدر نقتص منها وناخذ بحقنا من هذا الرجل.
هذه اللحظه من يقررها، الحكيم ام من؟
ممتاز، يقررها الحكيم مع القاده.
الحكيم مع القاده،
مع القاده.
كيف؟
كيف حكيم هؤلاء الذي يرى لهم كيفية المداخل والمخارج هو أوجد.
نعم.
بدليل أنه أرسل هؤلاء ودخلوا في صفوف هؤلاء وعاشوا مع هؤلاء وتابعوا، وهم الذين يقولون له جاءت الفرصة السانحة التي ذكرتها لنا ساعتها.
يعني حتى لو على مدار سنوات كل هذه المعلومات يعودون بها إلى الحكيم.
لا بأس.
لا بأس. والحكيم يقرر إما أن يستمر.
نعم. أحسن. يعطي الأوامر بعد ذلك لقادة هؤلاء. القادة مشتركون.
نعم.
ساعتها يقول القادة لهؤلاء المغيبين نفذوا المخطط كما أمرتم فيتم.
نعم.
ولذلك شوف يا أستاذنا حسام، المهم لما سنحت هذه الفرصة وتفرق عنه أصحابه وبقي وحده ثار أولئك النفر يعملوا إيه بقى؟ يوصلوا إزاي؟ ما بتبقى برضو مع حراس، أصلا ما أقول لك إن الملك ما بقاش لوحده على الإطلاق. نعم، الجيش بتاعه متفرق، الأمر بتاعه الكبار بالذات اللي هم دربوا على القتال كما ينبغي كل واحد واخد أجازة.
نعم.
لكن مع حرسه الخاص، فيقول لك إحنا الوقت لو دخلنا من باب ما احترم إحنا نتكشف وهنتقتل بالإجماع، ولو هاجمنا على السلطان مباشرة اللي هو الملك هننتهي. طب نعمل إيه؟ قال لك إحنا نرسل 2 أو 3 يتجهوا إلى حارس من مدخل معين، لا وبعدين ما يقتلوش على طول كده ولا غدرا، لا يظهروا له ويضربوه ضربة غير قاتلة عشان يصيح ويصرخ. فصاح وصرخ، خدت لحظة زي ما هو ما مش عايزين يقتلوه، لو كانوا عايزين يقتلوه من الخلف وخلاص وينهي تبقى فشلت الخطة، لكن هم عايزين يشوفه وعايزين يصرخ. فصرخ بعد الضربة صرخات 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 وهم يقتلونه. على إثر ذلك الحراس بالإجماع لازم أن يتوجهوا فين؟ على مكان الصراخ. ولما توجه الحراس إلى أماكن الصراخ بقي مكان الملك خاويا ليس به حارس، لأن الكل راح على أماكن الصراخ.
نعم.
ولذلك لم يكن في هذا إلا 2 أو 3 اللي ضربوا الرجل ده، أما البقية البقية كلها كانت عند باب الملك، ما أن ذهب هؤلاء بالإجماع حتى دخلوا هم عليه. فلما دخلوا عليه أعطوه 22 ضربة في موطن القتل، مش طعنوه طعنة ولا 2 ولا 3، التشفي، ضربوه 22 ضربة
تلذذ في القتل.
طبعا. وكان ذلك في أول ليلة من شعبان بعد عودتهم لهور بمنزل يقال له جميل، وكان ذلك وقت صلاة العشاء. خلي بالك الحراس انتهوا من دول من 2 و3 اللي برة وأبو جاين يدخلوا بقى عشان السلطان، فوجدوه قتيلا على سجادة صلاته. يعني الرجل ده واضح انه كان في اللحظات دي كان بيصلي.
يصلي.
كان بيصلي. والأمر الأكثر من ذلك أنه كان ساجدا حتى ما كانش واقف عشان يقابل هؤلاء. ولذلك نزل وإنهالوا عليه 22 ضربة في جسده. ولذلك اجتمع الحراس فأخذوا كل هؤلاء وأمسكوا بهم وقتلوهم، وقيل إنما قتله الإسماعيلية. ليه؟ إحنا عندك وكرية وإسماعيلية مشتركين في القتل، لكن اللي نفذوا الأكل داخل الغرفة ورجل ساجد دخلوا عليه كانوا جميعا من الإسماعيلية. قال لك إنما قتله الإسماعيلية لأنهم خافوا خروجه إلى خراسان، وكان له عسكر يحاصر بعض قلاعهم على ما ذكر أولا. يعني قال لك الرجل ده جربناه قبل كده اتصل علينا وعلى الكوكرية، الوقت ده العسكر بتوعهم حاصر خراسان وهناك الشيعة بتاعتهم. يبقى بعد كده ده هيروح كمان على الشيعة اللي هناك هيخلص عليهم، إذا إحنا ننهيه من هذا المكان. وكان هذا
يعني إذا الفتوحات الإسلامية أيضا كانت سببا لتحفيز هؤلاء الاستهدافين.
طبعا
طيب فيما يتعلق بهذه الفترة، يعني نحن نتحدث ونقول دائما أن هؤلاء لا يملكون تلك العقول حتى يفكروا، كيف لهم أن يفكروا في هذه الأعمال الإرهابية أو في هذه السيناريوهات التي تحتاج إلى تدقيق؟ يعني قد يقول لك البعض أنهم هنا يملكون هذه العقول.
أعطيك مثال.
نعم.
الشبكات التي تم القبض عليها في المملكة العربية السعودية وكلهم بالإجماع يعني اعترفوا بأنهم ضربوا على أيدي الحرس الثوري وبأنهم اجتمعوا مع علي خامنئي. لذلك أقول لك إن الأمر إنما هو قائم بنظام هرمي. علي خامنئي يدي شحنة عاطفية ومن خلفها كأنه يعطي مفاتيح الجنة لهؤلاء.
نعم.
الحرس الثوري يعطي شحنة من اللي احنا نسمع عن جهية، احنا القوة والمستقبل لنا، الامبراطورية بتاعتنا، ده دول شوط عرب، احنا ناخد المنطقة برمتها، انتوا الابطال، انتوا كذا، مع التدريب الشق جدا. ثم يأتي حكيم الباطنية ليكن مثلا ممثلا في السستاني، في لبنان ممثل في حسن نصر الله، في اي مكان ممثل في شخص ما.
نعم.
فتكون بينه وبين القيادة هذه يعني علامات ودلالات من خلالها يتم التنفيذ. أعطيك مثالا على ذلك، هؤلاء الذين تم اعتقالهم في البحرين اعترفوا تماما بأن الحرس الثوري هو الذي ضربهم وبأن الأوامر إنما جاءتهم من إيران. يعني إذا حتى الشرور اللي في العراق الأوامر من إيران، هنا الأوامر من إيران، في سوريا من إيران، إلى آخر هذه الأمور. إذا نفس السيناريو الذي ذكرته أنت إنما يتكرر لا جديد فيه على الإطلاق.
طيب فيما يتعلق بالجريمة الثانية، هي جريمة اغتيال قريب الأمير قتادة.
هنا بقى عجب، شوف زي ما أنا بقول هناك يستثمروا فرصة وثغرة يدخلوا من خلالها لقتل هذا الملك.
نعم.
هنا لا، الأمر يختلف تماما، مخطط تاني تاني يختلف عن هذا برمته. يجوا بقى في أيام الحج وبعدين مش قادرين يوصلوا للأمير اللي هو القوي القاهر لهؤلاء، البطل المشهور بالبطولة الذي لا يخترق من قبل الباطنيين وهو المستهدف عند القوم، لأنه لو سقط فإن بقية الأمراء لا ذكر لهم عند عوام المسلمين.
يعني هنا كان المستهدف بالفعل هو الأمير قتادة وليس قريبه.
لكن ما استطاعوا أن يصلوا للأمير، يعملوا فتنة للأمير، فتنة للأمير. يشوفوا أول إنسان مقرب للأمير من أهله، يعني من أحبابه ومن أهله، يعني مش بقولك بس من خواصه، لا قريبه، يعني فيه دم بينه وبينه، يعني يجمع ما بين الصحبة والقرابة.
القرابة.
على أساس لما الفتنة تشتعل يبقى ساعتها غياب الحكمة، غياب الحكمة. هنا بقى الخطورة جاية في إيه؟ في وقت عبادة في ميناء. شوف يحصل إيه بقى؟ قال في هذه السنة نهب الحاج بميناء. نهب الحاج يعني حصل للناس الحجيج اللي كانوا في ميناء إن اتقتل منهم وسرق منهم وأموالهم اتخذت بالكلية. طب نفهم إيه اللي حصل؟ قال لك وسبب ذلك أن باطنيا وثب على بعض أهل الأمير قتادة صاحب مكة فقتله بمنا، شوف ظنا منه أنه قتادة. يبقى المستهدف زي ما أنت قلت مين؟
قتادة.
بس مش قادر أوصل لقتادة، أعمل الفتنة دي بقى. هو لما الآن هو مش قتادة، قتله هو مش قتادة، الفتنة اللي نجم بتعنكري قال لك فتنة عظيمة جدا. ليه؟ لأن أهل القتيل ظنوا أن الحجيج بقيادة أمير الحجيج هم الذين قتلوا هذا الرجل. على إثر ذلك جمعوا أنفسهم وفرسانهم ورجالهم ومن معهم وقاموا بالهجوم على هؤلاء بالرجم بالحجارة وبالضرب بالسلاح وقتلوا منهم من قتلوا ثم نهبوا الحجيج. شوف فتنة جاية فين؟ في منسك من مناسك الحج.
يعني هذه المشاهد تذكرنا بالقرامطة وبطهر القرمطي.
وذكرنا بالأيام الخوارجي مع احترامي.
نعم.
أعطيك مثالا.
فضل.
هذا التفجير الذي حصل أو المواد السم التي ألقيت في نفق المعيصم كانت في أيام الحج، أيام رمي الجمار. خدت حضرتك إزاي؟
نعم.
لرمي الجمرات. على إثر ذلك مات قرابة 10,000 من الرجال والنساء بهذه الغازات السامة في نفق المعيصم. طيب المجزرة التي تمت في الحرم المكي سنة 89 كانت برضو على أيدي هؤلاء المجرمين، وكانت الفتوى قادمة من ولاية الفقيه من هناك بإيران بطهران، ولذلك حولوا الحرم المكي إلى مستنقع للدم، إلى شلالات للدماء. أسأل الله أن يقبحهم، وفي النهاية يكتبون عنهم الأولياء والشهداء إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أقول لك إن المنظر البشع إنما يتكرر، ولولا أن الحزم موجود بقوة جدا في المملكة العربية السعودية أقسم بالله لخربوها، وليس نبش البقيع عنها ببعيد، بل كان قريبا جدا. نعم. ومن بعد ضرب وإطلاق أو إطلاق النيران بجوار مسجد قباء إلى آخر هذه الأمور، هم يريدونها فتنة، يريدونها نيرانا تلتهم الأخضر.
هنا يعني إلى أي درجة هنا دلالة عظيمة، لأن هؤلاء لا يحترمون أي قدسية لمكان طاهر مثل هذا.
شوف فضيلتك علينا نذكر إيه، ده اتقتل في الجامع وهو في الصلاة بين يدي الله جل وعلا، والثاني في الجامع، والثالث وهو ساجد في البيت بتاعه ساجد لله جل وعلا،
واخر في مناسك
الحج، واخر في مناسك الحج، بل الهجوم على الحجيج، وكما فعل قرامته زي ما انت قلت ده ما اكتفوش بردم وزمزم الى اخر هذا الممالئ المسجد بالجثث.
نعم.
هؤلاء يا سيدنا الحبيب اقسم لك بالله وانا اتحمل المسؤولية، لا يؤمنون بشيء مما نحن عليه على الإطلاق، لا يؤمنون بالله جل وعلا ولا بشهادتهم في كتبهم كما قال نعمة الله الجزائري، ولا لا يؤمنون بالرب ولا يؤمنون بالنبي ولا يؤمنون بأحد على الإطلاق. حتى بالنسبة لذريعة آل البيت، وهم ذموا آل البيت وسبوا آل البيت وتطاولوا على البيت وغدروا بأهل البيت، إنما هي شماعة لتصفية الحسابات يا أخي. ده حتى في الحج يا أستاذ حسام الرايات اللي برفعها الوتي فارس، ما يكتبوش إيران بل كده على الإطلاق المسلمة فارس، العودة إلى النعرة الجاهلية، لأنهم لا ينتسبون إلى الإسلام ولا إلى أهله على الإطلاق. خلاصة المسألة أنهم يا رجل حتى في نصوصهم أخرجوا كسرى من النار وأدخلوه الجنة، وأدخلوا عمر النار وهو أمين المشهود بالجنة المبشر بالجنة الخليفة الراشد إلى آخر هذه الأمور. فبالله عليك ما في نقطة على الإطلاق تقربهم من منسك ولا شيء.
عندما نتحدث عن الإرهاب الشيعي دكتور محمد، هل يمكن أن قول أن الإرهاب الشيعي بدأ في الأساس عنيفا أم دخل في مرحلة متدرجة؟
والله اللي أنا أعرف الله يبارك في عمرك، هبدأ بأول نقطة فيه. نعم. ربما هي اللي تكشف لنا اللي فهم يعني. أنا لما أنظر لي قائد الروافض مؤسس الروافض ابن اليهودية عبد الله بن سبأ، وأنظر إلى التحريض الذي فعله على الخليفة الراشد عثمان ابن عفان حتى حرك عليه رعاع العراق ورعاع مصر.
يعني هو بدأ بالتحريض
طبعا، ده مين ده اتجه إلى الصحابة واحدا واحدا، ذهب إلى ابن مسعود لم يفلح معه. ليه؟ لأنهم عقلاء حكماء وقد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى بذات الغفار، ذهب إلى الجميع، لكنه لم يفلح مع صحابي واحد. ولذلك لما نفي من الكوفة في عهد علي رضي الله عنه وارضاه، وطرد من الأماكن الأخرى، وطرد حتى من الحجاز، وطرد من كذا، لم يستقر إلا بأرض مصر. هذا الرجل حرد الرعاع من المصريين والعراقيين على قتل عثمان، ولذلك أول جريمة كبيرة كانت هي مقتل الشهيد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حيث اشترك فيها الآلاف من رعاع مصر ومن رعاع العراق. إذن الجريمة لم تبدأ متدرجة، ولكن بدأت برأس كبيرة جدا بخليفة المسلمين.
كانت حضرتك لكنها بدأت بالخيانة.
لابد، شوف، لا ترى بالخلفية،
يعني الإرهاب الشيعي مبني بالأساس على الخيانة،
غدر خيانة وهكذا. معي؟ طيب. سواء كانت يعني قليلة كبيرة في مؤسسة دولة، لا هي غدر وخيانة.
المصالح الشيعية، يعني ونحن عندما نتحدث عن المصالح الشيعية نتحدث عن المصالح الشيعية العليا، سواء كانت هذه المصالح مصالح سياسية أم مصالح اقتصادية، أيا كانت هذه المصالح، هذه المصالح هل لا تتحقق إلا بالدم؟
في نقطة مهمة جدا، مع شوف قيد الكلام، نقول مع أهل السنة فقط،
مع أهل السنة فقط.
لكن مع
يعني إن كانت هذه المصالح مع اليهود كما ذكرت أنت، لا يمكن لا يمكن استخدام السلاح، أو لا يمكن استخدام حتى لو كانت أمام مسرحيات هزلية 2006 وحزب الله وما إلى.
لا أنا بقولش مسرحيات، أنا خليني عشان الناس ما يقولوش علينا إحنا مغيبين زي هؤلاء. هو في تلاقي وفي عدم تلاقي. في تلاقي ان اسرائيل كانت تستطيع مع احترامي اختزال حزب الله من اوله.
نعم.
وتقويض حزب الله وتقويض آلاته العسكريه، لكن تركته يتمدد لمصلحتها هي. لكن
هي تريد ذلك،
لكن بضابط ان يكون له سقف وان يكون تحت القبضه. اذا زادت طموحاته لابد من تاديبه والعوده الى السقف طاره اخرى. فكان مع احترامي حدث خلاف والطموح ازداد، فكان لابد من الانخفاض مرة ثانية إلى السقف. متى ما عاد حزب الله إلى السقف خلاص يبقى في هد بين الطرفين. فترى زي مثلا بعض الأسلحة الوقت المخازن إيران تيجي تحولها لحزب الله تقوم إسرائيل ضربها. طب ما تضربي حزب الله ما هو عندك، لا ما بضربش حزب الله أنا عايزه لأن أنا محتاجه. ولكن أنا مش عايز طموحه يزيد عن كده، مش عايز قوته العسكرية وقالته العسكرية تزيد عن عندي كده، دي كفاية أنا عايزه لغاية هنا. ليه؟ لأن هستعملها ضد المسلمين السنة وإن محتاجها.
وبالتالي هؤلاء دائما عندما يتحدثون بتوجيه ضربات عسكرية لهم يتحدثون عن حق الرد في الوقت وفي الزمان المناسب وفي المكان المناسب.
يقول لك ولي حق بالك عن حقوق ما يعلم به لربنا.
نعم.
لكن حق رد بتاع كله في بطون السنة يا أخي والله العظيم البتاع دي لو أنه حول هذه أسلحة وهذا الزخم اللي قالوا من إيران ومن كل اتجاه ومن كيت على اليهود ما بقي منهم واحد على ظهر الأرض.
طيب الإرهاب الشيعي حاليا لم يعد يخفى على أحد، لكن يعني دائما لا نرى أن أحد يشير إلى هذا الإرهاب من قريب أو من بعيد. لماذا؟
ولم لسبب واحد قلت لك، إن الإعلام الظاهر إعلام تجاري.
نعم.
يعني أكثرية الإعلام في مصر مثلا أجباب مصر إعلام تجاري، ما تريدش إلا الإعلام الحكومي بسيط جدا. وبعدين لو جيت تعرض لشيء بالنهاية تلاقي استنكار من إيران وزعل وبتاع والسياسة والكلام ده خلاص لا أجيب ولا ما أجيبش، خليني في حالي.
نعم.
طيب بالنسبة للإعلام التجاري، الإعلام التجاري لا. ليه؟ لأن أصحاب رجال أعمال، رجال أعمالهم مصالح، بيجيبوا كتاب صحفيين عشان يحموا المصالح بتاعتهم وخوفوا غيرهم. فضلا عن اللعب شوية مع الحكومة، اللعب شوية ضد الحكومة إلى موازنات للمصالح الخاص، فضلا عن اتحاد هؤلاء جميعا على الطار الإسلامي. ليه؟ لأن للأسف الأيام الخوالي الطار الإسلامي مع احترامي يقعد يقول لك لا ما تدخلش في الفهم، تدرش العلمانية، تدرش الليبرالية، ما تدخلش في الصحافة، ما تدخلش في الإعلام، خليك. ولذلك سيطر على الإعلام وسيطر على الصحافة، سيطر على الإعلام المقروء والمسموع والمرئي المجموعة الاشتراكية فضلا عن الليبراليين. ولذلك اتحدت أهدافهم جميعا ضد الإسلاميين وتوائمت مصالحهم جدا ضد الإسلام. وذلك كل يوم قاعدين نعالج في مصيبة جديدة، يقول لك واحد يقول لك احنا الحج الجاي بعلنه في شهر 3 هيبقى في الوادي المقدس طوع. خدت لحظتك ازاي لان رديت عليه الاثنين القادم، كل شوية طلع لك مصيبة عشان تعملك بلبلة واضطراب، بلبلة واضطراب وشيطانة للدين كل شوية، وطلع بإيه؟ بكاكولا وعمة والطربوش كل حاجة كاملة. خلاصة المسألة إحنا الإعلام التجاري لا يظهر هؤلاء على الإطلاق على أنهم أشيخ، لا، ولا محبة في الدين بل نكاية. فأنت المشكلة الوقتي إنك قاعد تغرد، قاعد تقول يا جماعة أنا فزت الزخم ده كليته، في تشتيت للأذهان، في تقدير للعقول. يعني الوقت ما تيجي القنوات زي دي لك لا انتوا بتتحرفش عليه، واحد زي ابراهيم عيسى او غيره للشعر الكيت ويثنى على الحوثيين ويشتم في السعوديه ويسب في الدول السنيه، قلت انت تقول يا العم البسيط ده يا ترى مين اللي صح ومين اللي غلط؟ ما ده بقول وده بقول
يحدث حاله من حاله الصراع النفسي.
يبك واحد من ابو طربوش من دول يقول لك والله ده وهو بتاع حته بتاع الايمان الصف العظيم ده 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 حسن نصر الله احسن بالشعراوي والشعر وقدم احسن ومشاتم الشعراوي عشان قام واخدينه ايران على طول ويلبسون ابيض فابيض والامور. انا اقصد اقول لك يا سيدنا الحبيب انت ما عارف تلاقيها منين ولا منين، الاعلام بتاعك بينظر للقضيه تبني يهدم. وليه؟ لانه عايز شيطانتك ومش عايز الدين، مش عايزه. ولذلك يقول لك ايه مشغله بالشيعي، مش عارف المصيبه ان هؤلاء لو بقى لهم تعاطف هنا وظهر لهم كوادر هنا اقسم بالله لا تبقى مصر شلالات دماء. ولذلك انا اتهم كل واحد من اللي بيشجعوا هؤلاء بانه مع احترامي خاين للوطن ده وعايز الارهاب يدخل الوطن وعايز الدمويه تسيل في هذا الوطن.
نعم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل، كما توجه للمشاهدين الكرام بالشكر على حسن وطيب المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق، يا قاتل الأطفال طوبى